أدواتهم قسم منهم فروا وعملائهم قسم منهم تم اعتقالهم وتم إزالة مانع كبير لتواجد الأمريكان والغربيون في المنطقة وانهار هذا السد وبدأت صناعة هوية جديدة في البلد أي أن البلد نبذ هوية التبعية الأمريكية والبريطانية وبدلها إلى هوية الاستقلال والصمود والرسوخ وتبني الخطاب القوي وعدم تقديم الامتيازات. أهم شيء عدم تقديم الامتيازات فأوجد سدا منيعا، وهذا بالطبع في لم يبقى منحصرا في إيران. وفي ذلك الوقت أنا قلت وفي صلاة الجمعة قلت كانوا يروجون بأن إيران تريد أن تصدر الثورة، وأنا قلت في خطبة صلاة الجمعة بعد تصدير الثورة فأن تصدير الثورة في بلدنا هي ليست كتصدير الثورات في باقي المناطق، فتصدير الثورة في بلدنا هي كتصدير عطر الورد. فعندما يكون لديك بستانا مليئا بالورد التي تعج بالرائحة فإن أثير هذا العطر عطر الورود سوف ينتشر في المنطقة. هذا ما حصل وفي سائر البلدان، الشعوب استيقظت. نحن لم نكن نقصد أن نحدث انقلابا ونغير الحكومات في البلدان الأخرى، ولكن بشكل طبيعي ثورتنا وانتقلت إلى قلوب شعوب المنطقة وإلى شعوب الدول المجاورة وأوجدت أثرت فيهم وأوجدت فيهم التغيير. وهذا بالطبع هذه خصوصيات إيران. وفي الثورة الدستورية في زمن مصدق في موضوع تأميم النفط، عندما حدثت ظاهرة تأميم النفط فقد سقط مصدق، ولكن الكل اعترف بأن الثورة في مصر على يد ناصر والثورة في العراق هي كانت مستلهمة من الثورة تأميم النفط في إيران. إذن لذلك هم فكروا في كيفية العلاج. الغربيون الذين كانوا بالأمس مسيطرون على إيران والمنطقة اليوم خسروا كل شيء، ففكروا ماذا نفعل؟ يجب أن نسقط الحكومة الثورية في إيران ونقضي عليها، هذا هو السبيل ولا سبيل غير ذلك. فرأوا بأنهم لا يستطيعون هذا. طبعا أنا أقول ربما هذا كلامهم منذ 4 عقود. في ذلك الوقت النظام كان نبتة صغيرة ولم تتبدل بعد إلى شجرة قوية، ولكنهم كانوا يخافون هذه النبتة اليانعة وكانوا يحاولون اقتلاعها. الشعب الإيراني متواجد في الساحة، القوات الثورية كانوا يعلمون، وبعد ذلك فرضوا الحرب المفروضة 8 سنوات، تكالبوا ودعموا صدام، وأيضا صدام فشل وفهموا بأنهم لا يستطيعون مواجهة إيران وهذا أمر صعب، وكانوا يرون بأن امتداد الثورة الإسلامية والعمق الاستراتيجي للثورة بدأ ينتشر في بلدان المنطقة، كانوا يشاهدون ذلك. لذلك فإنهم فكروا بأن قبل أن يهجمون على إيران عسكريا أو أي هجوم آخر لكي يفتوا عضد الثورة الإسلامية والنظام الإسلامي، يجب أن يذهبوا إلى البلدان المجاورة، في تلك البلدان التي يتواجد فيها العمق الاستراتيجي لإيران، وهم يرتبطون بأي شكل من الأشكال مع إيران، ففي البداية أن يشلوا تلك البلدان. هذا المخطط كشف عنه الأمريكان، وهذا ليس تحليلا، هذه كانت خطة أمريكا، وهم بأنفسهم كشفوا عن هذه الخطة في السنوات الأولى في القرن الميلادي في عام 2006. وبعد ذلك الشخصيات البارزة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية كشفوا عن هذه الأمور وعن هذا المخطط وعن هذه المؤامرة، وقالوا في حينها هناك 6 بلدان يجب أن نسقطها قبل التوجه إلى إيران، ويجب أن نسيطر عليها. وهذه البلدان 6 عندما تسقط وعندما نسيطر عليها فستصبح إيران ضعيفة، يمكننا مهاجمتها. ما هي هذه البلدان 6؟ وكل بلد بحجة، أولها العراق بسبب أن صدام بعد الحرب عندما اجتاح الكويت كان توجه إلى صداقة مع إيران وأفرج عن أسرائنا، وأيضا تبادل الرسائل مع رئيس الجمهورية في ذلك الوقت. فإذا أصبح صدام شكل خطرا عليهم بعد أن كانوا يدعموه، فأصبح عنصرا غير مرغوبا. هذا في العراق. وفي سوريا البلد الثاني، لأن منذ الرئيس حافظ الأسد كان سوريا إلى جانب إيران، وكان يؤمن، فسوريا أغلقت خط النفط العراقي إلى البحر الأبيض المتوسط لدعمنا. وأنا عندما كنت في رأس الجمهورية زيارتي الأولى الخارجية كانت إلى سوريا، هذا يكشف علاقاتنا الوطيدة مع سوريا. فإذا يجب إسقاط الحكومة السورية. ثالثا لبنان. لماذا لبنان؟ لأن في لبنان أصبح هناك قواعد قوية لحزب الله وحركة أمل، وهذا هو لبنان. ورابعا ليبيا في شمال أفريقيا، لأنه كانوا يعلمون بأن ليبيا في بعض الأمور كانت تدعم إيران عسكريا في بعض الحالات، وقدمت لنا الدعم العسكري، وأيضا في الخطاب كانت تدعمنا. وخامسا السودان، وأيضا أسبابها كانت واضحة، كان رؤساء وزعمائهم كانوا يترددون علينا في حقب مختلفة بعد أن حصلت هنالك ثورة وانتصروا، وبعد ذلك الصومال بأسباب أخرى. هذه البلدان 6 كان يجب القضاء عليها وتضعيفها وإسقاط حكوماتها، وفي الحقيقة هو ضرب العمق الاستراتيجي لإيران بحسب ظنهم. هذه البلدان 6 هذه يجب أن يتم السيطرة عليها من قبل أمريكا والاستعمار، وبعد ذلك ينتقلوا إلى إيران. إذن ماذا فعلوا بإيران؟ وماذا فعلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تدخل في شمال أفريقيا، لا في ليبيا ولا في السودان ولا في الصومال لأسباب واضحة، وهنا ليس المكان لبحثها. كانت هناك أدلة لعدم تدخلنا في تلك المناطق، ولم نشأ ذلك ولم ندخل. ولكن في البلدان 3 الأخرى، يعني العراق وسوريا ولبنان، كانت سياسة إيران في تلك البلدان أصبحت لديها فاعلية، فأن التواجد العسكري لم يكن لنا هناك بشكل كبير، ولكن هناك قمنا بأعمال كبيرة ومهمة. وماذا كان نتيجة هذه الأعمال؟ هي فشل أمريكا في تلك البلدان 3. هم أرادوا أن يسيطروا على زمام الأمور في العراق ولم يفلحوا، أرادوا أن يسقطوا الحكومة السورية ولم يتمكنوا، أرادوا أن يقضوا على حزب الله وحركة أمل في لبنان وفشلوا في ذلك. هذا هو المخطط الذي وضعوه الأمريكان. وأنفقوا عليه الآلاف المؤلفة من المليارات، وقضوا أنفقوا آلاف الساعات الفكرية من قبل المئات والآلاف من المفكرين السياسيين. هم خططوا لهذا المخطط والمؤامرة لكي يستطيعوا أن يوجهوا الضربات لإيران. هذه هي مؤامرتهم وهذا مخططهم، باء بالفشل بسبب القوى العظيمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وعملها الدؤوب. ومظهر هذا العمل الدؤوب والراية البارزة لهذا العمل الدؤوب كان هو شخصا بارزا، هو الشهيد الحاج قاسم سليماني. وهنا يتضح بأنه لماذا اسم الحاج قاسم سليماني محبوبا للشعب الإيراني ولأعداء إيران مغضوبا بهذه الدرجة، فهم يهابون ويستاءون من ذكر اسم الحاج قاسم سليماني. فلواء سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمام الأعداء الذي دحض المؤامرة العميقة للأعداء كان الحاج قاسم سليماني رحمة الله عليه ورضوان الله تعالى عليه. ومن خلال هذا الشرح الذي قدمته، فأنتم الشباب والتعبيون الأعزاء، أنتم انظروا إلى تصور ساحة المواجهة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والأعداء، فأين ساحة هذا المعترك وأين الهدف وأين الحقيقة؟ فالموضوع هو ليس موضوع بعض المعارضين للثورة في الداخل. هنا أنتم تفهمون إصرار العدو للاتفاق النووي الثاني والاتفاق النووي الثالث. فما معنى الاتفاق النووي الثاني؟ أي أن إيران يجب أن تخرج من المنطقة، أي أن تنهي نفوذها في المنطقة. والاتفاق النووي الثالث ما معناه؟ أي أن إيران تلتزم بأن لا تمتلك أي سلاح استراتيجي مهم ولا تنتج أي سلاح، مثلا مسيرات وصواريخ باليستية. وإذا نحن إذا ما هاجمونا فإننا لا نقوى على مواجهتهم إلا بالبنادق الابتدائية أو ببنادق الصيد. هذا هو المعنى الحقيقي وإصرارهم هذا. وطبعا هنا قسم من الغافلون في الداخل يكررون كلامهم. هذا هو معترك المواجهة. أنتم تناضلون في هذا المعترك الهام، وتواجد التعبئة في البلد معناها كشف الصدور أمام هذه المؤامرات الكبيرة. أنتم دافعتم عن المراقد المقدسة أمام الجماعة التي أوجدتها الأمريكان، أي داعش. صمدتم وجاهدتم، أنتم قمتم بذلك، أنتم البواسل في سوح المعترك، أنتم دعمتم أبطال لبنان ودعمتم أبطال فلسطين، وسوف تدعموهم وتستمرون في دعم أبطال فلسطين. هذا هو معترك المواجهة. هذا المعترك هو ليس معترك أربعة أو خمسة مشاغبين، وهذا طبعا لا يعني أن نتجاهل هؤلاء الأربعة والخمسة المثيرون للشغب. فأي مثير للشغب وأي إرهابي يجب أن يتلقى القضاء، وهذا لا شك فيه. ولكن ساحة المعترك أوسع وأعمق من ذلك. أنتم في مركز هذا المعترك، فيجب على التعبوي أن يعي ذلك ويعرف قدر التعبئة ويعرف قدر مكانته ونفسه. أنتم في مثل هذا الميدان وفي مثل هذه الساحة، فأنتم لا تعتبرون أنفسكم محدودون في هذه الأعمال الجزئية التي تشغلكم في الداخل. وبالطبع يجب أن نعالج هذه الأمور في الداخل، وهذه من أهم أمور التعبويين، هي مواجهة مثيري الشغب. فمثيري الشغب هو نموذجا للقوى الاستكبارية التي خسرت في ذلك المعترك الكبير، في ذلك المخطط، وهو يريد أن يستمر ويريد أن يكمل. فمثلا قسم منهم يكتب الشعارات، وقسم يقوم بأعمال تخريبية. إذن التعبوي يجب أن لا ينسى أبدا بأن المواجهة الأساسية هي مع الاستكبار العالمي، المواجهة الأساسية هناك. وطبعا نحن سوف نتصدى لمثير الشغب، ولكن المواجهة الحقيقية هي مع المستكبرين. فهؤلاء الأربعة وخمسة أشخاص هم أما جهلاء، أو أنهم مخطئون في تحليلهم، أو إنهم عملاء، ولكن العدو الأساسي هناك، والمواجهة الأساسية هناك، يجب أن لا نغفل عنها. إذن هنا الإنسان يتأسف بأن البعض يدعي بأنه يتمتع بالفهم السياسي، ولكن تحليلهم في بعض الصحف وبعض المواقع التواصل الاجتماعي يثير الأسف للإنسان. فيقولون مثلا، هم هؤلاء الكلام يدعي به مثلا أصحاب السياسة الذين يدعون بأنهم مطلعون أحداث العالم، ويقولون لكي تتمكنوا من أن تخمدوا أعمال الشغب خلال الأسابيع الماضية في البلد، لكي تتمكنوا إسكاتهم، يجب أن تحلوا مشكلتكم مع أمريكا. يكتبون ذلك بصراحة، يجب أن تحلوا مشكلتكم مع أمريكا، يتكلمون بصراحة عن هذا الأمر. أو يقولون يجب أن تسمعوا صوت الشعب. أنا طبعا رأيت هذين التعبيرين في بعض المقالات، حلوا مشكلتكم مع أمريكا أو اسمعوا صوت الشعب. إذن كيف نحل المشكلة مع أمريكا؟ هذا سؤال حقيقي وسؤال جاد. لا نريد أن نتجادل، بل نسألهم كيف نحل المشكلة مع أمريكا؟ هل مع المفاوضات والجلوس معهم وأخذ التزامات من أمريكا هل تحل المشكلة؟ هكذا نجلس مع أمريكا ونتفاوض معهم ونأخذ التزام مثلا أن نقوم بهذا العمل ولا نقوم بهذا العمل، هل تحل هذه المشكلة؟ في موضوع بيان الجزائر حول موضوع تحرير الرهائن في عام 1980، أنتم جلستم مع أمريكا وتكلمتم معهم. أنا كنت في ذلك الوقت مندوبا في البرلمان، وطبعا في ذلك الوقت كنت في ساحات القتال في الأهواز، وطبعا هذا كان قرار البرلمان ولم يكن قرارا غير قانونيا. جلسوا هؤلاء السادة مع طبعا بواسطة وبدون الجلوس وجها لوجه، طبعا بوسط الجزائر، تكلموا مع الأمريكان ووقعوا وأخذوا التزامات متعددة ووقعوا اتفاقية لكي يحرروا ثرواتنا ويرفعوا الحظر ويمتعوا عن التدخل في شؤون الداخلية، ونحن بالمقابل سوف نحرر رهائنكم. حررنا الرهائن، هل التزمت أمريكا بالتزاماتها؟ هل أمريكا رفعت العقوبات؟ هل أمريكا حررت أموالنا المجمدة؟ بالطبع لا، أمريكا لا تلتزم بالتزاماتها. هذا هي نتيجة الجلوس مع أمريكا في الاتفاق النووي. قالوا أنكم لديكم نشاطات نووية يجب أن تقللوها، ولم يتجرؤوا بأن يقولوا أغلقوها أو وقالوا قللوها إلى درجة فنحن سوف نرفع العقوبات ونقوم بذلك وذلك. هل قاموا بذلك؟ هل التزموا بعهودهم؟ لم يقوموا بذلك. التفاوض لا يحل مشكلتنا مع أمريكا. نعم، المشكلة مع أمريكا يحلها أمر واحد، هو إعطاء الامتيازات لأمريكا، وهم لا يكتفون بمرة واحدة بإعطائهم امتيازات. اليوم نقدم لهم امتياز وغدا يريدون امتياز آخر في الغد، وبعد غد سوف يطلبون امتياز آخر. اليوم يقولون اغلقوا منشآتكم النووية، أولا يقولوا اخفضوا 20%، بعدين يقولوا اغلقوا 5%، وبعد ذلك يقولون اغلقوا الاتفاق، وبعد ذلك يقولون غيروا الدستور، وبعد ذلك يقولون انهوا مجلس صيانة الدستور، وبعد ذلك يريدون امتيازات. إذا تريدون حل مشكلتكم مع أمريكا فعليكم أن تقدموا الامتيازات بشكل مستمر.
پشت مرزهای خودتون، خودتون را محبوس کنید، دستتون خالی کنید،
ابقوا خلف حدودكم و اغلقوا صناعتكم العسكريه. هؤلاء هم يريدون هذا الامر.
ایرانی با غیرت،
فاي ایرانی غیور
حاضر که چنین
مستعد ان يقدم مثل هذه الامتيازات؟ انا لا اقول الجمهور الاسلامي الايرانيه، ربما بعض لا يقبل الجمهور الاسلامي الايرانيه، ولكن اذا كان ايراني ويحمل الغيره الايرانيه غير مستعد لتقديم هذه الامتيازات. امريكا لا تقنع باقل من ذلك. لماذا لا يفهمون؟ التفاوض مع امريكا لا يحل المشكله. نعم، إذا أنتم مستعدون لتقديم الامتيازات، ليس امتياز واحد وثاني بل بشكل مستمر في كافة الأمور الأساسية، وأن تتخلوا عن كافة الخطوط الحمر. نعم، ففي ذلك الوقت فإن أمريكا سوف لن يكون لديها أي عمل معكم كفترة، كحقبة النظام الفهلوي. هل الشعب انتفض وثار لذلك وقدم الشهداء لذلك؟ هذا البلد الذي تقدم بهذا التقدم، هؤلاء الشباب الذين يبدعون ويعملون في كافة السوح، هل يتكلم معهم بهذا المنطق؟ يقولون اسمعوا كلام الشعب، فكلام الشعب الهادر على في مراسم مقارعة الاستكبار العالمي في 3 آبان، هل كانت آذانكم صماء ولم تسمعوا هدير خطاب الشعب؟ أنتم عليكم أن تسمعوا كلام وخطاب الشعب. فكم مضى من مراسم تشييع الشهيد سليماني المليونية؟ تلك الملايين كانت صوت الشعب الإيراني. فتلك المراسم، مراسم التشييع 10 ملايين أو أكثر من ذلك بحسب التقديرات، ألم تكن كلام الشعب؟ اليوم مراسم تشييع الشهداء، هذا هو نداء الشعب الإيراني. شهيد في إصفهان وفي شيراز وفي مشهد وفي كرج وفي أي مكان عندما يستشهد، فإن سيل الهادر للمشيعين يطلقون الشعارات ضد الإرهابيين وضد مثيري الشغب. هذا هو صوت الشعب، لماذا لا تسمعوا أنتم كلام الشعب؟ نعم، هذا الأمر الذي كنت أود أن أتطرق إليه في موضوع التعبويين، والوقت يمضي. وأقدم لكم بعض النصائح هنا وفي كل مكان تسمعوا كلامي في أرجاء البلد. النصيحة الأولى، ابقوا تعبويون.
بسیجی بمانید.
ابقوا تعبویون.
از خدا کمک بخواهید برای بسیجی موندن.
اطلبوا العون من الباری سبحانه وتعالى لكي تبقوا تعبویون وحافظوا على الروح التعبوية والإيمان التعبوي. ثانيا اعرفوا قدر انفسكم. لا تتفاخروا، لا معنى ذلك، هذا ليس من صفات التعبويون، ولكن اعلموا بأن الباري سبحانه وتعالى وفقكم لكي تنتخبوا مكان هام، وانتخبتم ذلك. وثالثا اعرفوا عدوكم، وأولا اعرفوا من هو العدو، لا تشتبهوا في التعرف على العدو، هذا أولا. وثانيا عندما تعرفتم على العدو من هو، تعرفوا على نقاط ضعفه، نقاط ضعف العدو علينا أن نعرفها. فالعدو طبعا يسعى أن يظهر نفسه قويا في عيونكم، فأنتم اسعوا للتعرف على حقيقة العدو، واعرفوا نقاط ضعف العدو وما هي النقاط، نقاط عجز العدو. وبعد معرفة العدو اعرفوا مؤامرات وخطط العدو، فالكثير أمام مخطط العدو يصيب بالغفلة.
رشد معنوی خودتون. توصیه بعدی،
التوصیه الثانیه، هي
اندازه بگیری،
قیسوا نموكم المعنوي وراقبوا هل انتم تتقدمون ام تتراجعون. هذا امر مهم. فدائما انظروا مثلا في الشهر الماضي ما هي الأعمال الطيبة التي قمتم بها، وما هي الأعمال الحسنة والدعم الذي قدمتموه، أو لا سمح الله الأعمال السيئة، وقارنوها بهذا الشهر بأعمالكم الخيرة، هل أصبحت أكثر أو أقل. والعمل مثلا السيء الذي قمتم به هل أصبح أكثر في هذا الشهر أم أقل. قيسوا أعمالكم واسعوا للتقدم إلى الأمام. إذن قلنا أساليب العدو يجب أن نتعرف عليها اليوم، أن أهم أسلوب للعدو هو التضليل وبث الأكاذيب. أهم ما يقوم به العدو الآن هو بث الأكاذيب، أي القنوات التلفزيون، وترونها وتعلمونها هي تابعة للعدو، أو الفضاء الافتراضي، ينشر التحاليل الكاذبة والتضليل، ويعرف قتلى بالكذب، ويسيئوا إلى الأشخاص كذبا، كله كذب وتضليل وتلفيق، وأيضا يغروا بالبعض. وأعلموا أن العدو سلاحه اليوم هو سلاح الكذب والتضليل، فعندما عرفتم ذلك فبالطبع عليكم المسؤولية على عاتقكم، وهي التبيين. وقلنا جهاد التبيين هنا تتحقق مصداقيته. وقلنا عليكم أن تتعرفوا على نقاط الضعف، وأحد نقاط ضعف العدو هو وعيكم. عندما تتمتعون بالوعي فإنه يصاب بالضرر، إذن اسعوا إلى رفع وعيكم. العدو يسعى للتسلط والهيمنة على العقول، فإن الهيمنة على العقول بالنسبة للعدو أكثر قيمة للسيطرة على الأرض. وإذا ما استطاع العدو أن يهيمن على عقول ذلك البلد، فإن ذلك الشعب يقدم أرضه على طبق من ذهب للأعداء. إذن يجب أن نحافظ على حياض الوطن، وكذلك أن نحافظ على معرفة عقول. قلنا والبعض طبعا لم يقولوا الكذب، ولكن أيدوا كذب الأعداء وصدقوا كذب الأعداء. وانتبهوا إلى هذا الخطر، أن لا يحل عليكم وعلى شعبكم. ساعدوا شعبكم. وحافظوا على استعدادكم العملي لكي لا تتفاجأوا في عالم السياسة. طبعا هناك الكثير من حالات الغفلة والتفاجؤ، فإن المفاجأة طبعا لديها أساليب متعددة. أنا أذكر أحد الأساليب، أحد أعمال العدو هو أن يقوم بعمل في نقطة محددة في البلد وبضجيج لكي الكل ينتبه إلى تلك النقطة، وبعد ذلك يقوم بعمله الأساسي في نقطة أخرى مستغلا اهتمام الأنظار إلى تلك النقطة التي افتعلها. لذلك يجب أن ننتبه، وخاصة مسؤولي البلد. مسؤولي البلد يجب أن تكون عيونهم مفتوحة على أطراف البلد، على كافة المناطق الجغرافية، وبالنسبة لنا أطراف البلد مهمة، بالنسبة لنا منطقة غرب آسيا مهمة، وكذلك القفقاز مهمة لنا ومناطق حدودنا الشرقية. فيجب أن تكون عيوننا مفتحة على ما يقوم به الأعداء خلف حدودنا، وعلى الجميع أن يسعوا بشكل دؤوب في هذه المجالات. وطبعا هذه هي نقطة أخرى، فعندما هناك مثلا أحداث المونديال، وطبعا بالنسبة لي سجلوا الأعمال التي قاموا بها في المونديالات السابقة واستغلوا فيها، لأن أنظار العالم على المونديال وطبعا تستغرق أسابيع، وهم يستغلوا غفلة الناس ويقوموا بأعمال. وطبعا ذكرنا اسم المونديال، ويوم أمس أبناء فريقنا الوطني نوروا عيون شعبنا بانتصارهم، وإن شاء الله تكون عيونهم مقرة ومنورة بهذا الانتصار. إذن هذه وصية، والوصية الأخيرة أو قبل الأخيرة، راقبوا تسلل العدو إلى داخل منظومة التعبئة، انتبهوا إلى ذلك جيدا. فبعض الأحيان شخصا فاسدا وشخصا غير مرغوب به يرتدي بزة التعبئة، أو يرتدي مثلا لباس رجال الدين ويبث الفساد داخل منظومة رجال الدين. بإمكانه في لباس رجال الدين وفي لباس التعبويون الشخص الفاسد يستطيع أن يلقي ضررا كبيرا، فانتبهوا لذلك. ووصيتي الأخيرة هي آية قرآنية، ولا تهنوا ولا تحزنوا فأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خطاب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي خلال لقائه حشدا من التعبوين بمناسبة أسبوع التعبئة الشعبية. وقال سماحته: من أبرز الإبداعات هي تشكيل قوات التعبئة. وأضاف: تم تشكيل قوات التعبئة بأمر الإمام الخميني الجليل، وبركات هذه التعبئة كانت جمة. وأكد قائد الثورة الإسلامية أن الإمام الراحل قال: إن التعبئة مدرسة العشق ومكتب الشهداء الذين يرددون أذان الشهادة من منابر المساجد. والإمام الخميني يقول إنه يتشرف بأية من قوات التعبئة، والإمام الجليل كان قد بدل التهديد إلى فرصة. ومختلف أفراد الشعب دخلوا المواجهة، وهذا هو مصداق تبديل التهديد إلى فرصة. وصرح آية الله السيد علي خامنئي بأن طلب السائرين على نهج الإمام قاموا بتسخير وكر التجسس، والإمام الخميني وبدلا أن يكون منفعلا أدخل الشعب في تعبئة عامة. وتابع سماحته قائلا إن تواجد قوات التعبئة في ساحات القتال حسم الكثير من الأمور، واختيار التعبئة في ساحة القتال كان حماسيا، والنقطة الأساسية هي أن التعبئة ليست مؤسسة عسكرية، مؤكدا أن التعبئة فكرة وهذه الثقافة عبارة عن الخدمة الخالصة دون أي أجور، والثقافة التعبوية تعني أن تدخل الوحل لكي تساعد المنكوبين في السيول، والثقافة التعبوية تعني عدم الشعور بالتعب. كما قال آية الله السيد علي خامنئي إن سجل التعب حافل، وقوات التعب كانت تدخل ساحة القتال بشجاعة، والتعب هي ثقافة المجاهدين المجهولين، مشيرا إلى أنه في الأحداث الأخيرة رأيتم كيف تعرض التعبويون للظلم لكي يمنعوا ظلم الآخرين عن الشعب. وشدد سماحته على أن التعب هي ذاتها في سبعينيات وثمانيات القرن الماضي، ولدى البلد اليوم طاقات لتربية أفراد التعب والأجواء مناسبة لاستمرار تدفق قوات التعب. وفي جانب آخر من كلامه قال قائد الثورة الإسلامية إن طاقة التعبئة كانت تقمع في حقبة النظام الملكي السابق بسبب سيطرة الأجانب، وعليكم الاطلاع على سيرة العظماء التعبويين. وأكد سماحته أن الثورة قوت الروح المقاومة، وأن الإمام الخميني منح الروح للتعبئة، لافتا إلى أنه في ساحة العلم فإن علماء النوويين ومؤسسة الرويان للخلايا الجذعية تعبويون. ومن جانب آخر من كلامه قال آية الله السيد علي خامنئي أن الإمام الخميني يعتبر التعبئة بأنها الشجرة الطيبة، ومن ميزات الشجرة الطيبة هي أنها تؤتي ثمارها في كل حقبة، مضيفا أن العمل الجهادي هو الذي يدفع عجلة البلد. وفي المجالات العلمية ومجالات الطاقة النووية فإن السجود والتذرع يضفي الطاقة المعنوية على قوات التعبئة. وصرح سماحته قائلا أصر على أن يعرف التعبوي مكانة التعبئة، وللتعبئة مكانة بارزة في الجغرافيا السياسية للعالم الإسلامي. وخاطب سماحته الشباب قائلا أنتم أيها الشباب التعبويون انظروا إلى ساحة المواجهة بين إيران والأعداء، وأن الموضوع ليس موضوع بعض المعارضين في الداخل، وكانوا يريدون من الاتفاق النووي الثاني خروج إيران من المنطقة، ومن الاتفاق الثالث هو عدم امتلاك إيران للصواريخ البالستية، وأنتم دعمتم أبطال لبنان وفلسطين وستواصلون الدعم لأبطال فلسطين. إذن يجب على التعبوي أن يعرف قدر مكانته. وختم آية الله السيد علي خامنئي خطابه بهذه النصائح، منها ابقوا تعبويين وحافظوا على الإيمان التعبوي، واعرفوا قدر أنفسكم، واعرفوا عدوكم، واعرفوا مؤامراته وخططه، وقارنوا الأعمال السيئة بالطيبة، واسعوا للتقدم إلى الأمام، واسعوا إلى رفع الوعي، لأن العدو يسعى للتسلط والهيمنة على العقول. مستمعين الأفاضل، أما الآن أدعوكم لمتابعة باقي البرامج. شكرا لطيب المتابعة.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 مترا بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
الله 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 الله
الله يفتح عليك يا حاج سيد.
اللهم قوك يا عم الحاج سيد.
الله أكبر الله أكبر.
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
الله يفتح عليك يا عم.
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا
كتابي.
إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في حلقة الأمس عن هذه الآية المباركة، الآية 19 بعد 100 من سورة البقرة، والتي تحدد مهمة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقلنا أن هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن أعداء الإسلام